ماذا لو ظللنا نأكل ونشرب دون عملية إخراج؟ ماذا لو بقيت هذه المواد الزائدة بداخلنا؟ ماذا كانت ستفعل هذه الفضلات والخبائث الضارة بجسمنا؟ لازم نقول إنه هي نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة الإخراج. للحفاظ على التوازن في داخل جسم الإنسان، رب العالمين خلق نظام رائع. أي شيء يدخل إلى الجسم عن طريق الأكل والشرب له طريقين، إما أنه الجسم يستفيد منه في وظائفه الحيوية، أو أن يطرده إلى خارج الجسم، سواء عن طريق التعرق أو عن طريق البول والبراز.
The bowels are full of digested amniotic fluid and dead cells, a sticky, green-black, tar-like material called meconium. It's corrosive stuff. If it ends up in the baby's lungs during labor, it can attack the delicate lining. But here, in the gut, meconium is harmless. The digestive tract flushes it out within days.
الطفل الصغير ولمدة سنتين تقريباً لا يستطيع التحكم بالبول والبراز لأنه عنده صمامات غير مكتملة النمو. بعد سنتين إن شاء الله يتغير الوضع. الواحد منا والحمد لله رب العالمين الآن يستطيع اختيار المكان والزمان المناسب حتى يقضي في حاجته. لو الواحد منا كان في اجتماع مثلاً واضطر أو احتاج أن يذهب إلى الحمام، يستطيع بطريقة أو بأخرى أنه يتمالك نفسه نوعاً ما حتى يعني بعد الاجتماع ثم يذهب إلى دورة المياه. هذه بحد ذاتها نعمة لا تقدر بثمن. تخيل لو كانت عملية الإخراج عملية لا إرادية وأنت في الاجتماع مثلاً، كيف كان راح يكون موقفك؟
الإصابة دي أصبت بيها من 40 سنة، جلطة في المخ عملت معايا شلل نصفي. الحالة بقى اللي أنا بعاني منها أكتر التبول والبراز، ما قدرتش أتحكم فيهم هما الاتنين. واحد قاعد معايا او انا ماشي مع حد بيبقى غصب عني ساعات يخرج مني البول، ما بلحقش نفسي لاوصل لاي حمام. انا بنصح الناس ان يحمدوا ربنا على تحكمهم في البول، لكن انا عن نفسي مش قادر احكم نفسي. احمد الله رب العالمين على اللي ادوني ربنا.
من 4 سنوات تقريباً أجاني إمساك شديد جداً بعد أكلة أكلتها بسوريا، واستمر هذا الإمساك لثلاثة أيام متواصلة. بهالثلاث أيام هاي كنت أتمنى أني أدخل إلى هذا المكان، إلى دورة المياه لأقضي حاجتي. في جسمك خلق مكان مناسب حتى تخرج منه الفضلات وتتخلص من هالسموم اللي بداخل الجسم التي تتكون من عمليات الجسم والطاقة التي يكونها الجسم. من 4 سنوات حسيت بهي النعمة وقررت أني أعمل عنا حلقة حتى نحس كلياتنا بهالنعمة. وفكرت في ذلك الوقت ليش دورة المياه تسمى بيت الراحة أو الريست روم. الطعام يسير في أمعاء دقيقة طولها تقريباً 6 متر، ثم ينتقل إلى أمعاء غليظة هاي الأمعاء الدقيقة والغليظة هي تشبه الأنابيب، فهي معرضة لأن تسد أو تغلق، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى خلق لك نظام رائع جدا للحفاظ على هذه الأمعاء الدقيقة والغليظة مفتوحة بشكل دائم، سبحان الله. كذلك رب العالمين خلق لك مكان للإخراج، لإخراج البراز. المكان الطبيعي لجسم الإنسان هو في مؤخرة الإنسان، وهو مكان مناسب جدا لحياة الإنسان. تخيل لو هذا المكان تغير، كيف راح تكون حياتك؟
عملوا لي العملية وبجيب البراز من قدام وبجيب البول من ورا، والحمد لله بقى كويس، الحمد لله، والحمد لله بقى كويس، الحمد لله.
الإخراج يخلص الجسم من كثير من المواد الضارة فيه، بل بعضها قد يصل إلى مرحلة السمية، يعني يكون سم إذا بقي في جسم الإنسان ويسبب له مشاكل رهيبة جدا. هاي المواد تكون عبارة عن نتاج لكثير من التفاعلات اللي تحصل داخل الجسم لإنتاج الطاقة وغيرها. لذلك الجسم يتخلص منها عن طريق الإخراج، إما عن طريق البراز أو الطريق الآخر وهو البول. أما البول فيخلص جسم الإنسان من كثير جدا من المواد الضارة. هاي عينة بول نحن بناخدها في المعامل والمختبرات حتى نفحصها، نشوف هل فيها المواد المكونة للبول طبيعية أم لا، فيها زيادة في المواد أم لا، فيها جراثيم معينة، فيها بكتيريا معينة، نستطيع من خلالها أننا نشخص المرض. البول إذا فصل ورجع لمكوناته الرئيسية فهو يتكون من مادتين. هاي المادة الخضراء اسمها اليوريا أو البولينا بالعربي، وهي المادة الصفراء أو البرتقالي اسمها الكرياتينين. المادتين يختلطوا بعضهم ببعض فيكونوا البول الطبيعي للإنسان. المواد هي عبارة عن سموم، يعني هذه السموم لو بقيت في جسم الإنسان بتسبب له مشاكل رهيبة جدا. عندما لا يتبول الإنسان ترتفع هي النسبة في دمه، نسبة هالمادتين في الدم اليوريا والكرياتينين، وتسبب أولا غثيان، بيحس أنه يريد أنه يتقيأ أكرمكم الله، يشعر كمان أنه بدوار، لا يستطيع أنه يقف على رجليه، يبدأ بوهن عام في جسمه وضعف، يصاب بفقر دم، وقد يصل إلى مرحلة إذا ما تبول الإنسان يوم واحد فقط يصل إلى مرحلة من السمية بيسموه تسمم البولينا. هذا التسمم بيخلي الإنسان أولا يبدأ يضيع، ما يعود يركز، ثم يفقد الوعي تماما، وقد يصاب بجلطات دماغية وسكتات دماغية بسبب علو هالمادتين في الدم اليوريا والكرياتينين. المادتين هي جدا خطيرة، لكن رب العالمين أعطاك التبول حتى يطرد هذه المواد من جسم الإنسان. هاي المواد طبعا تتكون من تفاعلات في جسم الإنسان ضرورية لحياتك، فنتاج هذه التفاعلات هاي المواد السمية تخرج عن طريق البول إلى خارج الجسم، ويحميك بهذا رب العالمين من موت محقق. مشكلة موجودة ومنتشرة مع كل الأسف في العالم العربي، في بعض الدول العربية. هاي المشكلة هي دليل تخلف وبعد عن الحضارة، مشكلة التبول في الشوارع. والبعض يظن أنه هذا أمر عادي، لما بيكون مثلاً أب معه طفل صغير والطفل احتاج لدورة مياه، وبعالمنا العربي ما في دورات مياه بالشوارع مع كل الأسف، بتلاقيه بيستسهل الموضوع بيخليه يتبول في الشارع وبيقول يلا خلينا كمان منا نسقي الزرع. طبعاً هاي مشكلة كبيرة جداً، ونقل الأمراض وتلويث للبيئة. يا ريت وقفت على الولد الصغير هذا، بعض الرجال مع كل الأسف يقوم بهذا العمل المشين. أنا برأيي هاي المشكلة هي إساءة لنعمة الإخراج اللي أعطانا إياها رب العالمين، وهذا ليس من شكر النعمة بل هو من كفران النعمة. في المسابح العامة توجد نفس المشكلة. مع كل الأسف كثير من المسابح العامة صار مرتع للأمراض وللقذارة. هذه المسابح لابد لها من تطهير دائم وتغيير مستمر لمياه المسابح حتى نحافظ عليها نظيفة، بالإضافة أن نحط مواد معقمة دائما فيها. بأوروبا وفي بعض الفنادق الحديثة في العالم العربي والإسلامي بدأوا يطبقوا فكرة جديدة وحلوة، وهي أنه يضعوا في مياه المسبح مادة، هذه المادة ليس لها أي آثار جانبية على جسم الإنسان وليس لها أي ضرر، توضع في المسبح، بمجرد أي واحد يتبول في المسبح تتفاعل هذه المادة مع البول وتعطي لون أخضر أو لون أحمر، ألوان مختلفة حتى كأنه عم تفضح من يتبول في المسابح.
هي هي المادة اللي بحطوها في بعض المسابح بحيث أنه تتفاعل مع البول، أول ما الواحد يتبول تتفاعل مع البول وتغير اللون حول الإنسان، يصير لون حواليه أحمر مثلاً أو في ألوان ثانية مثل أخضر وغيره. هلا راح نضيف هاي المادة على الماء، المي هنا هي عندنا ما فيها المادة، هلا راح نضيف المادة عليها. مثل ما لكم شايفين المي ما تغير لونه بعد ما أضفنا للمادة، بس هلا لما نحط البول على الماء ستتفاعل هاي المادة مع البول وتعطي لون أحمر حوالين البول.
هلا راح نضيف البول، شوف كيف بتغير لون الحوض.
مثل ما انتم شايفين صار لون المي حوالين البول احمر بحيث كانه يفضح من يتبول في المسابح، فبتقلل من هالظاهره.
كثير من المصانع والشركات الضخمة مع كل الأسف ترمي مخلفاتها ونفاياتها في مياه البحار، يعني حتى تسترخص وأنه أسهل بتشيل النفايات ترميها في البحر بدل أن تذهب بها إلى أماكن بعيدة وتقوم بمعالجتها حتى لا تضر البيئة ولا تضر البشر. المصيبة الكبرى والطامة أنه بعض الدول، دول بحجم دول يعني، شركات الصرف الصحي فيها تأخذ مخلفات المدينة ونفايات المدينة ومخرجات المدينة إلى مياه الأنهار وترميها في النهر، النهر هذا اللي بتشرب منه الناس. إن كان ولا بد هذا فلا بد أنه تكون النفايات بعيدة قدر الإمكان عن أماكن الزراعة وأماكن شرب الناس. في الدنيا أي طعام أو شراب لا بد له من فضلات، أما في الآخرة فلا يوجد إخراج. في الآخرة أهل الجنة يأكلون ويشربون من دون الحاجة إلى عملية الإخراج. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أهل الجنة لا يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. فقالوا يا رسول الله فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك، يعني عرق، وإنهم ليلهمون التحميد والتسبيح كما تلهمون النفس، يعني إخراج على شكل عرق بريح المسك. وجاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة 1000 رجل، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والجماع. فقال فإذا من يأكل له حاجة والجنة لا أذى فيها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حاجتهم عرق بريح المسك، أو كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، في الجنة وفي الآخرة مقاييس الدنيا هي كلها تختل، هناك مقاييس جديدة، أي شيء كان يؤذيك أو يزعجك في الدنيا لن تجده أبدا في الآخرة. الجنة نعيم بلا أذى، نعيم مؤبد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، وأن يجمعنا إن شاء الله بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم في الفردوس الأعلى.
سرت القوافي تنتشي بحدائي في حمد ربي مسبغ الآلاء، نطق الفؤاد بكل ما أكرمتني يا خالقي من باهر النعماء. أبصرت قوام حسن معجز الإنشاء، من ألهم الطفل الوليد لتوه أن يجمع الأنفاس دون عناي. لك يا إله الكون أسجد عاجزا عن شكر هذه الأنعم الفيحات.